بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الباب الثالث من عبارات الجرح والتعديل، وفيه فصلان. الفصل الأول معاني بعض عبارات الجرح والتعديل. الفصل الثاني مراتب ألفاظ الجرح والتعديل. أنا بعض المعاني التي جاءت عن السلف أو عن أهل الحديث علماء الجرح والتعديل، وقد ألف في ذلك اللكنوي ألف رفع التكميل بمعاني الجرح والتعديل. وأيضا أبو الحسن المصري أيضا ألف في هذا شفاء العليل بألفاظ الجرح والتعديل. وذكر بعض العلماء كالعراقي وغيره بعض هذا، أيضا ابن صلاح ذكر بعض المعاني، وأطال العراقي أيضا في ذكرها. طيب، قال تقسيم عبارات الجرح والتعديل، هذا ذكر هذه الشجرة وسيفصل في الكلام. قال الفصل الأول معاني بعض عبارات الجرح والتعديل. سلك أئمة الجرح والتعديل منهجين في الدلالة على جرح الرواة وتوثيقهم، هما الألفاظ والحركات. أولا الألفاظ، ألفاظ الجرح والتعديل منها ألفاظ مشهورة متداولة كثيرة الاستعمال، ومنها ما هو قليل الورود. أنا هناك ألفاظ مستعملة، ثقة مثلا، ضعيف، هذه الألفاظ مستعملة دائما، لكن هناك ألفاظ قليلة الورود، وهذا التي يستفصل عن معناها. بعض الأئمة يبين معناها في بعض كتبه، وبعضهم لا يبين معناها، لكن يستقرأ العلماء كلامه في هذا. مثلا قول البخاري فيه نظر، ففيه نظر عند البخاري غالبا يروى بالاستقراء عرف أن فيه نظر، هذه كلمة جرح شديد، وإلا الأصل أن فيه نظر هذا جرح ليس شديدا، وسيذكره إن شاء الله تعالى في المصطلحات الخاصة. قال فالألفاظ المتداولة بكثرة منها ما هو اصطلاح عام، وبعضها مصطلحات خاصة ببعض الأئمة، منها ما هو مصطلح عام كل واحد يذكره، وهناك مصطلحات خاصة ببعض الأئمة ذكروها في كتبهم. مثلا شيخ عند أبي حاتم، أيضا مقبول عند الحافظ ابن حجر، فهذه مصطلحات اختص بها بعض الأئمة، سيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها. قال فمن المصطلحات العامة في التوثيق بالألفاظ ثقة، قال وهو العدل الضابط، هذا هو الإطلاق المشهور. أنا هذا الذي تعارف عليه العلماء، عندما يقال ثقة فهو العدل الضابط، لكن استعملت هذه الكلمة في غير هذا. قال وقد تطلق ثقة على غير هذا المعنى، فمن ذلك قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولا ولو لم يكن ضابطا، ولهذا بعضهم يقول ثقة ضعيف، معنى يجمع بين الثقة والضعيف، وهذا تجده في بعض كلمات الأئمة كيعقوب بن شيبة وغيره، يذكر أنه ثقة في الحديث وهو ضعيف. كيف ضعيف؟ معناه المراد به ضعيف الحفظ، والثقة المراد به هنا العدالة، المراد به ما يتعلق بالعدالة، هو عدل لكنه حفظه ضعيف، فيعبر بعض أهل العلم بهذا، وبعضهم وهو غالب العلماء يعبر بأن الثقة هو العدل الضابط، وإذا أراد أن يلين فيقول لين الحديث أو ضعيف الحديث، ما يفرقون بين العدالة والضبط. فغالبا ما يميزون هل ضعفه من العدالة أو من الضبط، وأحيانا يميز مثلا يقول سوء حفظ، سيء الحفظ، مغفل، أوهامه كثيرة وكذا، فاحش الغلط، هذا يبين أنه من الضبط، أو كذاب فاسق وغيره، هذا يتبين أنه من العدل. لكن بعض الألفاظ تجد أنه لا يتبين هل أراد العدل أو الضبط، وبعض الألفاظ يعرف أنه أراد العدالة ولم يرد الضبط. قال: وقد يراد بها الاستقامة ما بلغ الموثق من حديث الراوي، لا الحكم للراوي نفسه، لأنه في نفسه بتلك المنزلة، أنا يقول فلان ثقة، ولا يقصد الثقة هنا أنه ضابط في الحديث، لا، يقصد العدالة، يقصد العدالة. ولهذا بعضهم يقول فلان ثقة، رأيته يفعل كذا وكذا، أنا يستدل بشيء على عدالته، يستدل بشيء على عدالته أو علمه، ولا يستدل على ضبطه، كيف هو في الضبط. لهذا قد يراد بها الاستقامة. قال: ما يدل على ورود كلمة ثقة على غير معناه المشهور أمران ذكرهما الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي رحمه الله، وهما: الأول أن جماعة من الأئمة يجمعون بينها وبين الضعيف، أو بينها وبين التضعيف، وهذا كما كنا حاصل عند يعقوب بن شيبة، يجمع بين الثقة والضعيف معا، معنى كلمة الثقة وكلمة الضعيف، وهذا يدل على أن الثقة في دينه ضعيف في حفظه. الثاني أن أئمة الحديث لا يقتصروا على الكلام في من طالت مجالستهم له وتمكنت معرفتهم به، بل قد يتكلم أحدهم في من لقيه مرة واحدة وسمع منه مجلسا واحدا أو حديثا واحدا، وفي من عاصره ولم يلقه ولكنه بلغه شيء من حديثه. معنى بعضهم يطلق يقول ثقة، لكن بعضهم كالإمام أحمد وغيره كان يقول والله لا أعلم، أو يقول ما أعلم إلا خيرا، ما أعلم إلا خيرا، وهذه كلمة عظيمة، معنى ما أعلم فيه شيء أتكلم عليه أو ضعفه أو أخذه عليه، ما أعلم إلا خيرا. وهذا غالبا يريد العدالة، يريد العدالة في الدين ولا يريد الضبط. طيب، قال وفي من عصره ولم يلقى ولكنه بلغه شيء من الحديث، وفي من كان قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين إذا بلغه شيء من حديثه، ومنهم من يجاوز ذلك، فأنا بعضهم يوثق من كان من التابعين إذا بلغه أن حديثه مستقيم، كما قلنا هذه القاعدة ذكرها الإمام المعلمي عن ابن معين وعن ابن سعد وعن العجلي وابن حبان، وأيضا حتى النسائي يقولون أنه معنى يأخذون بهذه القاعدة، أن من كان من كبار التابعين وإن لم يوثق لكن وجدوا حديثه مستقيما وثقوه. وأحيانا يتكلم الإنسان على رجل قد مات من آلاف السنين، أو أقصد من مئات السنين، كما قال سفيان بن عيينة أو يحيى بن معين، أقصد قال: إنا لنتكلم على أناس قد وضعوا رحالهم في الجنة، قال: إنا لنتكلم على أناس قد وضعوا رحالهم في الجنة. فقرأ بعض العلماء هذه على عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم، فقرأت عليه هذه قول ابن معين: إنا لنتكلم على أناس قد وضعوا رحالهم في الجنة، فبكى بكاء شديدا حتى لم يستطع أن يدرس في ذلك اليوم، ما استطاع أن يحدث الناس لما سمع هذه أو هذا الكلام. وهذا صحيح، وهم لكنهم ليسوا لأجل الهوى أو لأجل أنهم يتكلمون في الناس، وإنما لأجل الدين ولأجل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حتى يؤخذ عن الثقات. قال: فابن حبان قد يذكر في الثقات من يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماء، وإن لم يعرف ما روى وعمن روى ومن روى عنه. ولكن ابن حبان يتشدد وربما تعنت في من وجد في روايته ما استنكره، وإن كان الرجل معروفا مكثرا. ولهذا بعضهم يستغرب يقال: كيف ابن حبان متشدد ومتساهل في نفس الوقت؟ متساهل في المجهولين، ومتشدد في من وجد في حديثه شيء من النكارة. إذا وجد في حديث شيء هذا مثلا الراوي شيء من النكارة تجده يشدد في العبارة. وأما إذا لم يجد شيئا من نكارة في حديثه فتجد يوثقه حتى ولو لم يعرف عن من رواه، أو أحيانا يقول: لا أعرفه ولا أعرف به، وتجد أنه يضعه في الثقات. فعنده كأنها قاعدة: من ذكره ابن أبي حاتم والبخاري في كتبهم ولم يذكروا عنه شيئا فإنه يوثقه، لأن الأصل في الناس عنده العدالة، الأصل في المسلمين عنده العدالة. وهذا لم يوافق عليه. قال: العجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء. أنا العجلي يختص بالتابعين، وأما ابن حبان فكلامه أوسع أو فعله أوسع من ذلك. وكذلك ابن سعد وابن معين والنسائي وآخرون غيرهم يوثقون من كان من التابعين وأتباعهم إذا وجدوا رواية حديث مستقيمة، وأكثر ما يفعلونه في التابعين بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد، وإن لم يروي عنه إلا واحد، ولم يبلغ عنهم إلا حديث عنه إلا حديث واحد. معناه يوثقونه لأجل استقامة حديثه، إما أن يكون الحديث له شواهد ليس حديث منكر، بل قد روى عن هذا الصحابي أكثر من واحد هذا الحديث، أو الحديث نفسه قد جاء عن جماعة من الصحابة أو عن صحابي آخر. قالهم: لا، إما من لا يوثق من تقدمه حتى يطلع على عدة حديث له تكون مستقيمة وتكثر حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت ملكه لذلك الراوي أو ملك لذلك الراوي. وهذا تجده في فعل ابن المديني وأحمد. ولهذا دائما ابن المديني يقول: لا أعرف فلان أو هذا مجهول، وتجد أنه يوثقه ابن معين وغيره، وابن المديني يقول مجهول أو لا أعرفه. أيضا الإمام أحمد كما قلنا لا يقول مثلا أنه إذا لم يطلع على ثقته لا يتكلم فيه بشيء، وإن اطلع على أشياء مثلا منه من استقامة وغيره يقول: لا أعلمه إلا خيرا. قال: وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو على سير حديث الراوي أو على سبر حديث الراوي، يعني سيرة صحيح سبر. على سبر حديث الراوي. قال: ولا تعارض بين ما تقدم من تصنيف المعين والنسائي ضمن الأئمة المتقدمين المتشددين وبين ما ذكره المعلمي هنا، وذلك لأمرينهما، أن التشدد هو الأصل في منهجهما، معنى ما يوثقون إلا بشدة، معنى ما يوثقون إلا إذا رأوا الثقة في الشخص. لكن أحيانا هذا التشدد يصير تساهلا، أحيانا هذا التشدد يصير تساهلا. كيف هذا؟ مثلا ابن معين عنده قاعدة أنه لا يوثق أحد يخطأ في الحديث، لا يوثق أحد يخطأ في الحديث. فلهذا إن رأى حديث الرجل مستقيما وثقه، وإن رأى فيه خطأ ضعفه. فلهذا يحصل أحيانا حتى أنه يوثق أناس قد يحكم عليهم بالكذب، يحكم عليهم بالكذب. لماذا؟ لأنهم يتصنعون له الحديث، مثل ما ذكر ابن أبي خيثمة أنه قال جاء رجل من المحدثين إلى بغداد، قال فدخل فلان، دخل أحمد بن حنبل، دخل ابن، قال ودخلت ودخل أبي زهير بن حرب، ودخل فلان ودخل فلان، قال أو معنى الظاهر كان أبوه الذي يتكلم، قال ودخل أحمد بن حنبل وغيره والرجل ممسك الكتاب ويقرأ. قال فلما ضرب الباب يحيى بن معين فقال من؟ فقالوا له يحيى بن معين، اهتز الرجل وسقط الكتاب من يده، معنى كان يحسب ليحيى بن معين، فوجدوا أن الرجل كان يخاف. فلهذا إذا جاء يحيى بن معين أخرجوا له أفضل ما عندهم من الأحاديث، فرآها مستقيمة ووثقه، فيعرض حديثه على هذه التي يسمعها منه أو يجدها في كتابه، يعرضها على الأحاديث الأخرى. فلهذا كان يهاب ابن معين، يهابه المحدثون، فيحصل أنهم يعرضون له أفضل ما عرفوا وما أو ما كتبوا، فيوثقهم بذلك. لهذا قال المعلم رحمه الله لو مثلا إذا وجد رجل مثلا كذبه أحمد ووثقه ابن معين فيؤخذ بتكذيب أحمد. لماذا؟ لأن ابن معين يتصنع الناس له الحديث. فصار كما قلنا كثرة التشدد تساهل. قال أن التشدد هو الأصل من مهجهما، أن التوثيق من لم يأتي عنه إلا حديث واحد له فيه متابع وشاهد حكم على ذلك الحديث بالقبول لحصول أحدهما المتابع والشاهد، فلا يلزم منه توثيق الراوي في كل ما رواه متفردا، بحيث يحصل له التوثيق المطلق الذي هو محل التشدد. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.